إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها المؤمنون، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين لتبليغ دين الله وإخراج أقوامهم من الظلمات إلى النور، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. ولن تتحقق هداية الأقوام إلا بطاعتهم لأنبيائهم. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الرسالات ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، صفوة الخلق أجمعين، أرسله إلى الناس كافة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واقتفاء أثره واتباع سنته في غير ما آية من كتابه العزيز، بل قرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم شهادة هي شهادة التوحيد. فعندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله أي لا متبوع بصدق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى مبيناً هذا الأصل العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى مبيناً خطورة عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو الحيد عن طريقته وسنته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، أي يحكّموك أيها الرسول في حياتك فيما شجر بينهم ووقع وحصل، وبعد مماتك بالرجوع إلى سنتك وهديك وأثرك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهل يكفي ذلك؟ أبداً. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله. قرن معصية النبي عليه الصلاة والسلام بمعصية الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأحواله. ولن يتحقق للعبد حقيقة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف سنته، ولن يعرف سنته حتى يفقه ويحفظ ويدرس ويتعلم كيف نقلت لنا وكيف وصلت لنا هذه السنة. فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعظمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبجلون حديثه، حتى أن أبا سلمة الخزاعي يقول: إذا أراد مالك بن أنس رحمه الله يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ويلبس أجمل الثياب، ويضع قلنسوته على رأسه، ويمشط لحيته. فقيل له: ذلك؟ قال: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كان سعيد بن المسيب في مرضه وطلب منه أحدهم حديثا، اعتدل في نومته فقال له: لو لم تتعنه. قال: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما كان عبد الله بن المبارك يمشي، سأله سائل عن حديث، قال: ليس هذا محل توقير العلم. قال: ليس هذا محل توقير العلم. لذلك حفظ الله سبحانه وتعالى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنها من الوحي كما حفظ لنا القرآن، عندما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهيأ الله سبحانه وتعالى رجالا اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذا الهم ولحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تردنا وحتى تصلنا منقحة صحيحة دقيقة واضحة مبينة مرتبة مبوبة، كما حصل لكثير من أعلام هذه الأمة. وقد ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يرث هذا العلم، وفي رواية: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتحريف الجاهلين. ومن هؤلاء الذين يراد أن يطعن بهم إمام جليل وعالم مبجل وحافظ ومحدث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، وفقيه وزاهد وعابد وورع وتقي، إنه الإمام البخاري رحمه الله. ومن حقنا وحق أبنائنا وحق أجيالنا أن نعرفهم بهؤلاء الأفذاذ، وأن نعرفهم بسيرهم، وأن نعرفهم كيف جمعوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله، ولد ببخارى في بلاد ما وراء النهر، وفي هذه الأيام أوزبكستان سنة 194 من الهجرة، ونشأ يتيما، مات والده وهو صغير وكفلته أمه وأرسلته إلى الكتاب، فحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى صغيرا، وبدأ بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنين، حتى بدأ يصحح الأسانيد لأشياخه وعمره 11 سنة، وحج مع والدته وأخيه أحمد إلى بيت الله الحرام وعمره 16 سنة. رجعت والدته وأخاه وبقي يطلب الحديث في المدينة ومكة ويتنقل، ورحل إلى البصرة ورحل إلى بغداد وإلى واسط وإلى الجزيرة ما بين دجلة والفرات في الرقة والموصل وحران، ورحل إلى عسقلان في فلسطين وإلى مصر، ثم رجع إلى نيسابور وبلاد خراسان، وهكذا. وهذه رحلات كما يقول أحد العلماء فإنه قطع ضعف محيط الكرة الأرضية بكثرة رحلاته، حتى بلغ أشياخه 1080 شيخا. يقول: أخذت من كل واحد 10,000 حديث أعرف أسانيدها. ثم بدأ بكتابة وجمع صحيحه: الصحيح الجامع، الصحيح المسند الجامع المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو اسم صحيح البخاري الذي قال عنه العلماء كما نقل النووي في شرح صحيح مسلم باتفاق العلماء أنه أصح كتاب مع صحيح مسلم بعد كتاب الله عز وجل. وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ما تحت أديم السماء أصح من صحيح البخاري ومسلم بعد كتاب الله عز وجل. وكذلك قال غيرهم كابن كثير وغيرهم كثير. وكان رحمه الله لا يكتب حديثا حتى يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى، ويقول عن نفسه: كنت أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، وانتقى صحيحه وهو قرابة 7,275 حديثا مع المكرر، 4,000 بدون المكرر، انتقاها من زهاء 600,000 حديث. ويقول عن نفسه مبينا ورعه وزهده: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وألف كتابه التاريخ الكبير وهو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 18 سنة، وفيه ترجمة لأكثر من 14,000 نفس. ويقول: تذكرت أصحاب أنس بن مالك فتذكرت في ساعة 300 نفس من أصحاب أنس بن مالك. وعندما دخل بغداد، وهذه القصة قد اشتهرت عنه، أرادوا أن يمتحنوه وأرادوا أن يختبروا حفظه وذكاءه، لأنه لم يكن يكتب الحديث بل كان يحفظه لأول مرة، فجهزوا له 10، كل واحد حفظوه 10 أحاديث مقلوبة، غيروا بين الأسانيد والمتون، فجاء الأول فقرأ الحديث الأول قال: لا أعرفه، والثاني والثالث إلى 10 أحاديث قال: لا أعرفه، فظن العامة أنه لا يفقه ولا يحفظ شيئا، وفطن إلى ذلك العلماء، ثم جاء الثاني والثالث والعاشر، ثم بعد أن انتهوا قال: أما الأول فالحديث الأول رواه فلان عن فلان عن فلان، والثاني رواه فلان عن فلان عن فلان، وهكذا عد 100 حديث وصحح المتون والأسانيد. هؤلاء الرجال ينبغي أن نعرف حقهم وقدرهم وسيرهم، وإلا لم يكن لنا أن نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون همة هؤلاء وبدون جمعهم لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يطعن بهم فإنه يريد أن يسقط نصف الدين، لأن السنة هي الدليل والأصل الثاني الذي عليه مدار التشريع. فأدلة الأحكام القرآن والسنة والإجماع وغيرها، فمن أراد أن يطعن بالناقل فإنه سيطعن بالمنقول، ومن طعن بالمنقول فإنه يطعن بمن أتى بهذا المنقول، وبالنتيجة فإنه يطعن بمعظم الدين، فيترك الناس يحللون ويحرمون ما بدا لهم وما شاءوا. فينبغي علينا من واجبنا أن نعلم الأبناء وأن ندافع عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال توقير هؤلاء. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف حق الله مع حق نبيه وهو الإيمان. قال: لتؤمنوا بالله ورسوله، وجعل حقا خاصا لله سبحانه وتعالى وهو التسبيح، وجعل حقا خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو النصرة والتأييد. لتعزروه، قال المفسرون، أي لتنصروه وتؤيدوه، أي لتدافعوا عن سنته بعد وفاته. وتوقروه، أي إكرام النبي عليه الصلاة والسلام وإكرام سنته وإكرام كل من عمل لجمع سنته، وخصوصا الصحاح، ومن أعظمها ومن أهمها كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها الأحبة، الذي يظن أن الطعن والتشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو وليد اليوم فهو واهم. فمنذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الطعن والتشكيك لتسقيط هذا الإرث الشرعي العظيم والميراث النبوي الكبير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في سنن أبي داود وصححه الألباني، قال: كنت أكتب كل ما أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه. يقول: فنهتني قريش وقالوا لي: كيف تكتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ يقول: فأمسكت فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأومأ بأصبعه، أي أشار بأصبعه إلى فيه إلى فمه، وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. فوالذي نفسي بيده، قال عليه الصلاة والسلام، لا يخرج منه إلا حق. وفي حديث آخر عند الترمذي في جامعه وصححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو جالس على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه حلالا استحللناه وما فيه حراما حرمناه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وفي روايات أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والقرآن وحي، والسنة كذلك وحي تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلها لنا الصحابة ثم التابعون ثم تابعو التابعون حتى بلغتنا غضاً طرياً كما هي بين أيدينا الآن. لذلك يجب على جميع المسلمين أن يعلموا ويحفظوا ويدرسوا ويفقهوا أنفسهم أولاً ثم أبناءهم، بدلاً من أن يحفظ الأبناء أنواع جميع الجوالات والسيارات والتقنيات ومواعيد المباريات وكل ما يتعلق بهذه الدنيا، ولا يعرفون شيئاً يسيراً عن هؤلاء الأئمة وكيف أوصلوا لنا هذه السنة وكيف لنا أن نطبق هذه السنن، فإن ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد: من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه على شفا هلكة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليتركها أو لم يكن له ليدعها لقول أحد. فإذا تركنا صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من نتبع؟ وبقول من نأخذ؟ أصحاب الكلام أم مشاهير الشاشات؟ أم أولئك الذين لا يحسنون قراءة القرآن؟ أم أولئك الذين لا يحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد زكى الله سبحانه وتعالى أولئك، وقال ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن القيم: أجمع العلماء على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، أي نرجع إلى سنته، فلا نقول ذلك الحكم لا يوجد في القرآن، ولا نقول هذا الأمر لم يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. لذلك عندما كان عمران بن حسين رضي الله عنه يتدارس العلم، قال له رجل، وأخرج هذه البيهقي في السنن الكبرى، قال له: دعنا من ذلك وأتنا بما في كتاب الله. قال: إنك رجل أحمق. قال له: إنك رجل أحمق، وهل في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعاً لا نجهر بها؟ ثم عدد له سائر الأحكام. قال: وهل ذلك في كتاب الله؟ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل معه السنة موضحة ومبينة ومفصلة وشارحة للقرآن، فالقرآن والسنة يكمل بعضهما البعض، فالأولية للقرآن والسنة تبع للقرآن، ولا ينتقص من السنة حتى ينتقص من كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المقتفين أثر النبي صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، الذابين عنها، المحافظين عليها، المتفقهين بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.